بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 22 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 17 من شهر ربيع الآخر عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فكما علمتم جلستنا هذا اليوم في باب من أعظم أبواب الفقه في العبادات، وهو إحدى الطهارتين، بل أكبر الطهارتين. فالطهارتان بالماء قسمان: طهارة صغرى لرفع الحدث الأصغر، وطهارة، وهذه بالوضوء. الثاني طهارة كبرى، وهي رفع الحدث الأكبر بالغسل، وسواء كان الحدث جنابة، وهذا أمر مشترك بين الرجال والنساء، أو كان من الحيض والنفاس، وهذا من خصائص النساء. وهذا الباب أحاديثه كثيرة ومسائله كذلك كثيرة، ولهذا وبعض أحاديثه ضعيفة، ولهذا سنسلك مسلكين. المسلك الأول الاقتصار على الأحاديث الصحيحة فقط لضيق الوقت، والمسلك الثاني تقسيم مسائله إلى جلستين أو أكثر. وجلسة هذا اليوم تتضمن أحاديث الغسل من الجنابة، وكذلك غسل الكافر. فعلى بركة الله تقرأ أحاديث المسألة الأولى حديثا حديثا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري.
أولاً، الغسل كما ذكره العلماء على ضربين: أحدهما مجزي، وهو إفاضة الماء على الجسد بدءا من الرأس، ثم الميامن، ثم المياسر، وهكذا. الثاني غسل كامل، وهذا كما روته عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وسيأتي إن شاء الله الحديثان، وهناك تستمعون إلى هاتين الكيفيتين وما يفتح الله به علينا من شرح مختصر لما تضمنه ذانكم الحديثان. هذا الحديث إنما الماء من الماء، فإنما أداة حصر، وهي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه أو ما عداه. والماء ذكر فيه مرتين، إنما الماء من الماء، فالماء الأول هو الماء المعروف الذي لا تصح الطهارة بمائع غيره، فلا يتوضأ بزيت ولا سمن ولا غيرهما من المائعات، إنما الماء. والماء الثاني المني، والمعنى أنه لا يكون غسل بالماء إلا بعد المني، وعليه فإن من أتى أهله له حالتان، إحداهما أن ينزل وهذا هو الذي يجب عليه الغسل، الحال الثانية عدم الإنزال وهو ما يسمى الإكسال، وهذا لا غسل عليه. وهذا هو مذهب جم غفير من الصحابة ومن بعده، وهو كذلك فيما يظهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه يراه، ولهذا قال في الترجمة والغسل أحوط، يعني الغسل أبرأ للذمة وأحوط لما علمه رحمه الله من الخلاف. والسؤال هنا هل بقي هذا على ما هو عليه إنما الماء من الماء فلا اغتسال دون إنزال، أم طرأ طارئ بسم الله الحديث الثاني؟ الحديث الثاني يا شيخ.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
هذا الحديث صريح الدلالة على أن مجرد الجماع موجب للغسل، ويؤكد هذا زيادة مسلم رحمه الله: وإن لم ينزل. فهذا الحديث يعارض حديث أبي سعيد الخدري، وقد بينت في مواطن كثيرة ومجالس، ومن أكثر مجالستنا يعلم هذا منا، أنه لا تعارض بين نصوص الشرع، وإنما هذا التعارض ليس بحقيقي بل هو نسبي، يعني في نظر بعض الباحثين. وبسط هذه المسألة فيما أشرت إليه من بسطها، نعم، من مجالسنا ودروسنا، فليراجعها من شاء. والمقصود كيف التوفيق أو كيف النظر للتخلص مما يظن أنه تعارض بين الحديثين؟ أقول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه منسوخ بحديث أبي هريرة هذا وأحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي رضي الله عنه كان الماء أول الإسلام رخصة، وحديث عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فتبين أنه يجب الغسل على كل حال، سواء كان إنزال أو لم يكن إنزال، هذا هو الفصل. نعم، فحديث أبي سعيد كان أول الأمر، قد جاء في بعض الروايات أنه حين قل على الناس الثياب أو كذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا غسل إلا بعد الإنزال، ثم بعد ذلك وسع الله على المسلمين فنسخ هذا. والنسخ كما يعرفه أهل العلم بأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، وللنسخ شروط مبسوطة في مباحث أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وعلم المصطلح، فليراجعها من شاء. والمقصود أن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى، بل لا بد من دليل يدل على ذلك. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من لا الجنابة.
لا لا، هذا الحديث.
نعم شيخنا.
لا، أتركه، دعه.
طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن وعن أبي سعيد رضي الله
نتوقف على هذا، أعد حديث أنس.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
وأقول ها حديث أنس هذا فيه مسألتان: الأولى مناسبته للترجمة، وهي إذا رأت المرأة في منامها ما يراه الرجل، يعني الاحتلام، وفي حديث آخر هو حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فبان بهذا أولا أن المرأة إذا احتلمت لها حالتان: الحال الأولى أن ترى في ثيابها المني فهذه تغتسل غسل الجنابة، والحال الثانية ألا ترى شيئا. حدث الاحتلام، رأت ما يراه الرجل لكن لم ترى شيئا، لم ترى ماء، لم ترى منية، فلا غسل عليها. وكذلك الرجل في هذا مثلها. نعم، فمن احتلم وعليه، فمن احتلم من الرجال والنساء فهو بين هذين الحالين. نعم. وثمة مسألة، وهي أن من لم يشعر بالاحتلام لكنه وجد الماء حين استيقظ، فالجواب يغتسل، لأن النايم قد لا يشعر باللذة، لا يشعر بدفق المني بلذة، يذهله النوم، فوجود المني في ثيابه موجب عليه الغسل. هذه المسألة الأولى، وهي مطابقة الحديث للترجمة. المسألة الثانية في الشبه، فالمرأة يشبهها ولدها أحيانا، فهذا من حكم خروج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أين يشبه أو أن يشبهها ولدها؟ هذه مسألة أخرى، وهي أن اجتماع الماءين، ماءها وماء الرجل في الرحم، له حالتان. الحال الأولى حال السبق، فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل إلى الرحم كان الشبه لها، ولا يلزم أن يكون ولدها ذكرا أو أنثى مثلها في كل شيء، لكن قد الشبه من قبل هي يكون شبها بأخواله، بأعمام أمه، الشبه من جهتها هي، والبنت قد تكون شبيهة بها هي بنتها، أو شبيهة بخالاتها، أو بعمات أمها، وهكذا. وإذا سبق ماء الرجل إلى الرحم كان الشبه له. الحال الثانية حالة الغلبة، وهي الاستعلاء، فإذا غلب ماء الرجل على ماء المرأة اجتمعا سواء في الرحم، لكن كان ماء الرجل أعلى، أغلب، أقوى، أذكر بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العكس، الغلبة لماء المرأة، أأنثى بإذن الله وآنثى بإذن الله، يكون هناك الأولاد بنات، والله أعلم. ثم بهذا القدر نكتفي، ونتابع هذا الباب إن شاء الله في جلسات قادمة. والآن يعرض علينا إمامنا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ عبد الواحد بن هادي بن أحمد ما تيسر من أسئلتكم، وبالله التوفيق، وهو المستعان وعليه التكلان.
بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ماذا؟
السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: ما هو أفضل وقت لغسل الجمعة، وهل يجوز الاغتسال للجمعة قبل الفجر؟
أولا، اليوم في العرف، في الشرع وعرف العرب كذلك المسلمين، بدايته طلوع الفجر الثاني، ونهايته غروب الشمس، وبهذا تعلمون أن قول الكثير من الناس لا سيما الإعلاميون من مذيعين وتلافزة وصحفيين حين يقولون الواحدة بعد منتصف الليل خطأ في عرف أهل الإسلام وفي الشرع. ثانيا، إذا علم هذا فإن من اغتسل قبل الفجر، يعني اغتسل في الليل ليلة الجمعة وليس في يومها. الأمر الثالث وهو محل السؤال، الاغتسال يبدأ حين تبدأ الساعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح خبره، قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى، وهكذا في الساعات الأولى من ساعات النهار، وهي تبدأ حسب ما يظهر لي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. نعم، فالمسلم يغتسل حين يريد أن يذهب إلى الجمعة حسب الساعات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل غسل الجنابة وغسل الجمعة يغنينا عن الوضوء للصلاة؟
نعم، هذا هو الراجح، أن من اغتسل عن الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة. هذه المسألة تأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، لعلها في الجلسة القادمة، وفيها هناك خلاف سيقرأ عليكم إن شاء الله تعالى، لكن هذا هو الراجح، من اغتسل للجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، وإن اغتسل للجمعة بعد ذلك كان إن شاء الله مصيب سنة، لأن هذا قول بعض أهل العلم. نعم.
وهل هذه يعني الغسل هذا يجزي عن الوضوء؟
نعم نعم.
للصلاة؟
نعم، إذا نوى رفع الحدث يدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، وإن شئتم فقولوا تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى. نعم، ما لم ينتقض وضوءه، فلو انتقض وضوءه بناقض أثناء الغسل يتوضأ بعد غسله للصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: ما هي شعبها الأربع؟
هذا معروف، ما يكون بين الزوجين معروف ولا يخفى على أحد.
بارك الله فيكم.
إذا كانت السائلة امرأة تسأل أمها، وإذا كان الرجل يسأل أباه، ريحونا من هذه. نعم، وراجعوا كتب، يعني راجعوا شروح الحديث. نعم
شيخ، أنا المراد بهذا ليس اليدين والرجلين، هذا هو، هذا
معروف، لكن أنا ما أحببت أن أشرح، توسعنا وأقول واضح. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع في هذا اللقاء يقول: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ وما يصنع من عنده رعاف دائم والتهاب في الأنف ونصحه الأطباء بعدم استخدام الماء في الأنف؟
هذه أولا، الذي يترجح عندنا وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، هذا الراجح عندنا، والمسألة خلافية. ثانيا، ما ذكره السائل من حاله وأنه مصاب برعاف والتهاب منعه الأطباء، فهذه ضرورة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال:
من استطاع أن يستنشق بدون مبالغة ولا يضر فلا بأس إذا أفتاه الطبيب بذلك، أراه أنه أولى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: يوجد عندنا في الجامعة من يتخلف كثيرا عن صلاة الجماعة متعمدا، فما نصيحتكم لمن هذا شأنه وكيف نتعامل معه؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا العمل من خصال المنافقين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من رجال يتخلفون عن الصلاة يعني جماعة بإحراق بيوتهم، وقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا مبتلى بخصلة من خصال النفاق، فسددوا وقاربوا معه ولينوه وبينوا له ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد في التخلف عن صلاة الجماعة، واقرأوا عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي هذه الصلاة حيث ينادى لها. الحديث نعم، وحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر، صححه بعض أهل العلم. نعم.
السؤال السادس يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب غير متزوج ولا يستطيع يعني أن ينتهي فكره عن ذلك ولا يستطيع الزواج مع أنه يصوم الأيام المسنونة كلها؟
أعد الحديث.
ما نصيحتكم لشاب غير متزوج ولا يستطيع أن ينتهي فكره عن الزواج لكن له لا يستطيع الزواج مع أنه يصوم الأيام
المسنونة؟ لا يستطيع ماذا؟
الزواج.
لا قبل.
لا يستطيع أن ينهي فكره عن ذلك.
إيه
نعم. وأنه يصوم الأيام المسنونة كلها.
نعم. الظاهر حتى الكبار يفكرون في الزواج من الثاني والثالث والرابع. ما أما الفكر فهذا يعني كونه يفكر في الزواج دائما الظاهر أنه لا بأس به ما لم يلجئه إلى ما يجعله ينزل. فإذا وصل إلى الإنزال ننصحه بعدم ذلك. والإنزال الناتج عن التفكير يكون عادة مع حديث النفس. وجزاه الله خيرا سلك سنة حين كان يصوم الأيام التي يسن صيامها كالاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها، فهذا جزاه الله على صنيعه خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الله له امرأة صالحة تعينه ويعينها على أمور الدنيا والدين.
بارك الله فيكم شيخنا.
تفضل. تفضل شيخ عبد الله.
بارك فيكم. بالنسبة لحال هذا الأخ السائل، هو كما قال شيخنا حفظه الله، وأزيد بأنه على هذا الأخ أن يشغل وقته وفراغه في النافع المفيد، وأن يستغل هذا الفراغ بدلا من التفكير فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة من قراءة القرآن وحلق العلم ومذاكرة العلم، يعني يجتهد في هذا كثيرا، ويسأل الله جل وعلا دائما أن يدفع عنه هذه الخطرات وهذه الوساوس، وأن يرزقه الزوجة الصالحة الناصحة. هكذا بإذن الله يخف مع قيامه بالسنة التي ذكر، صيام الأيام المسنونة وغير ذلك، إن شاء الله يرتفع عنه هذا. ويحاول أيضا أن يبتعد عن الأماكن والمضان والأحاديث التي قد تورث هذا التفكير، فهذه من المسببات يعني إمعان التفكير أكثر فأكثر. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد.
معذرة شيخ. أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم. وهكذا المؤمن يشد بعضه بعضا. وخير من يعنى بهذا الحديث وأسعد الناس حظا به علماء أهل السنة وفقهاء أهل السنة. نعم.
تابع أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السابع يقول: أخ من الإخوة السلفيين في إحدى الدول الإسلامية أصيبت زوجته بمرض السرطان شفاها الله، ولا يستطيع أن يعالجها طبيا لضعف ميزانيته، والحكومة أتاحت فرصة العملية والعلاج لها لكن بطريقة التأمين، حيث عليها أن يدفع مبلغا معينا شهريا طول حياته، وتكون جميع تكاليف العملية والتمريض والعلاج مجانا. السؤال: هل يجوز له الاشتراك في ذلك جزاكم الله خيرا، علما بأنها قد عرجت بالأعشاب لكن الحال لم تتحسن؟
هذا فيما يبدو لي من التأمين المحرم، تأمين على الحياة، والتأمين من حيث هو فيه كلام كثير لأهل العلم، ونحن نوصي هذا أو نقول إن هذا له حق في الزكاة. فإذا كان الإخوة المسلمون حوله، أعني ذوي المال، فإننا ننصحهم إلى معاونته حتى يتمكن من علاج زوجه. هذا ما عندي في هذه المسألة الآن، والله أعلم. عندك شيء شيخ عبد الله؟
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الثامن في هذا اللقاء يقول السائل: هل صحيح أن أغلب أئمة أهل السنة درسوا على أناس مبتدعة؟
هذا الإطلاق خطأ، والمعروف عن أئمة أهل السنة أنهم يأخذون العلم عن أئمة أهل السنة سواء كانوا أقرانا لهم أو متقدمين عليهم، وهذا هو الذي سلكوا فيه الرحلات وجابوا الأقطار، أقطار الإسلام آنذاك. لكن أحيانا يأخذ أهل السنة عن أشخاص عندهم ما عندهم لكن لم تصل بدعتهم إلى التكفير، يعني يأخذون عندهم من العلم ما يحتاجون إليه أو ما يضطرون إليه. وفيما مباحث المصطلح ومسائله تقسيم المبتدعة إلى قسمين: قسم بدعته مكفرة فهذا لا يؤخذ العلم عنه لأنه كافر، وقسم بدعته مفسقة مثل بدعة الأشاعرة والماتريدية وغيرهما. فهذا أعدل الأقوال فيه أن رواياته قسمان: قسم نعم وهذا الذي بدعته مفسقة قسمان أيضا: قسم غير داعية إلى بدعته فيأخذون عنه العلم لأنه لا يقرر بدعه ولا ينشرها. نعم. الثاني داعية إلى بدعته، وهذا يأخذون عنه من روايته ما لا تقوى به بدعته، والعلم كذلك. فإذا وجد عالم نحوي مبتدع ونحن نحتاج إلى ما عنده من العلم، فالحال لا يخلو من أمرين: إما أن يكون يوجد من أهل السنة من يقوم مقامه فهذا لا ينصح به، لا سيما المبتدئون. الثاني أن لا يوجد عالم سلفي في القطر أو القرية؟ نعم. فهذا يأخذ عنه الأقوياء من أهل العلم، لا المبتدئون ولا المتوسطون، يأخذ منه الأقوياء الذين يصفون ما يمليه عليهم تصفية ويغربلونه غربلة. وهكذا شخص عنده علم في الحديث أو الفقه لكنه داعية إلى فكر سيد قطب أو غير أو فكر حسن البنا، نعم، ويقرر ذلك، نعم، فالحال كما هو، فالحال كالحال، بارك الله فيكم، نعم. فإذا استغنى أهل السنة فبها ونعمت، وإذا اضطروا إلى علم، إلى أخذ علم عند المنحرفين لا يوجد من يقوم مقامه، يأخذونه لكن من؟ أهل الفقه والعلم الراسخين في العلم الذين تتلمذوا على أشياخ سنة وأخذوا عنهم أصول الفقه الشرعي في العبادة والمعاملة، في العبادة في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، نعم. تفضل أضف بارك.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. تتميما لكلام شيخنا وفقه الله، فإن الأصل في تلقي العلوم أن لا يكون إلا عن أهل السنة، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله والإمام مالك وغيرهم من أئمة السنة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه هي القاعدة الأصلية. والأمر الثاني أن ما يتعلق بقول القائل أو السائل أن هل صحيح أن أهل السنة أو علماء السنة أخذوا العلم عن المبتدعة، هذا الإطلاق كما قال شيخنا باطل وخاطئ وليس صحيحا. فهم الأصل كما قلنا يحملونه عن أهل السنة، وما حمله بعضهم عن بعض أهل الأهواء لا يخلو من حالتين: إما أنه كان مستورا غير معلوم البدعة يظهر السنة ولكنه يخفي البدعة فحملوا عنه ثم تبين أمره، فهذا لا يلحق ولا يقال أنهم حملوا عن مبتدع لأنه لم يكن ظاهرا، وإما أن يكون على بدعة لكنه غير داعية إليها والمقام مقتض والحاجة قائمة. وكما قال شيخنا: إنما يتلقى عن ذلك هم أهل العلم المتقنين المتحصنين، وليس عوام طلاب العلم أو المبتدئين أو المتوسطين الذين تحصنوا بالعلم الشرعي الصحيح فيأخذوا ما عنده بقدر الحاجة ليسدوا حاجة المسلمين في هذا الباب. والأمر الثالث أن مثل هذه الشبه عندما تطلق في مثل هذه الأوقات إنما المراد منها التسويغ والتسويق للأخذ عن أهل الأهواء، والتيسير بأن الأمر يسير فخذوا عنهم ولا تتشددوا ولا تتشدقوا بأن لا يؤخذ عن فلان فقد أخذ عن فلان وعلان، تيسيرا وتسويقا لأهل البدع، وهذا باطل إذ وراء الأكمة ما وراءها. والأمر الرابع أن ما يتعلق بالرواية وما هو مذكور برواية بعض أهل العلم عن المبتدعة فثمة قيود شديدة في هذا الباب، إضافة إلى ما ذكر شيخنا وفقه الله من بعض روايات عن غير المبتدع غير الداعية إلى بدعته، أن قد يقول قائل ثمة بعضهم قد روى عن بعض الدعاة. فالجواب عن هذا كله أن هؤلاء العلماء الذين رووا، ونقول الرواية تختلف عن أخذ العلم من بعض الأوجه، أن من روى عن بعض هؤلاء المبتدعة إنما للحاجة الماسة لما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا الحفاظ على السنة وحفظها وحراستها أولى ويقدم في هذا الباب. إلى غير ذلك. قد شرحنا هذا في شرحنا على النخبة أيضا وفي الموقظة، وبينا طرائق أئمة السنة في الرواية هذه.
الحمد لله.
وعلى كل حال فهذه العبارة يطلقها البعض كما قلت تسويقا لأهل الأهواء بالجلوس إليهم، خاصة والحمد لله أنه ما من فن يدعى في أن هذا مبتدع قد يدرسه إلا وفي أهل السنة من يقوم به مثله أو خير منه أو دونه بيسير، والحاجة الحمد لله غير ماسة للدراسة عليهم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على رسول الله.
أحسنتم. نحن نقر هذا التفصيل بارك الله فيك، ونقول كذلك هذه القاعدة التي تطلقونها هي من إفرازات المعذرة والتعاون، تلكم القاعدة الفاجرة التي قد بسطنا القول فيها في غير هذا الموضوع، وإذا دعا أيضا الأمر كررنا بسط القول فيها. والحمد لله ما من قطر من أقطار أهل الإسلام إلا ويوجد فيه صاحب علم، نعم، يغني أهل قطره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونحن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 22 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 17 من شهر ربيع الآخر عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فكما علمتم جلستنا هذا اليوم في باب من أعظم أبواب الفقه في العبادات، وهو إحدى الطهارتين، بل أكبر الطهارتين. فالطهارتان بالماء قسمان: طهارة صغرى لرفع الحدث الأصغر، وطهارة، وهذه بالوضوء. الثاني طهارة كبرى، وهي رفع الحدث الأكبر بالغسل، وسواء كان الحدث جنابة، وهذا أمر مشترك بين الرجال والنساء، أو كان من الحيض والنفاس، وهذا من خصائص النساء. وهذا الباب أحاديثه كثيرة ومسائله كذلك كثيرة، ولهذا وبعض أحاديثه ضعيفة، ولهذا سنسلك مسلكين. المسلك الأول الاقتصار على الأحاديث الصحيحة فقط لضيق الوقت، والمسلك الثاني تقسيم مسائله إلى جلستين أو أكثر. وجلسة هذا اليوم تتضمن أحاديث الغسل من الجنابة، وكذلك غسل الكافر، فعلى بركة الله تقرأ أحاديث، المسألة الأولى حديثا حديثا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري.
أولا، الغسل كما ذكره العلماء على ضربين، أحدهما مجزي، وهو إفاضة الماء على الجسد بدءا من الرأس ثم الميامن ثم المياسر وهكذا. الثاني غسل كامل، وهذا كما روته عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وسيأتي إن شاء الله الحديثان، وهناك تستمعون إلى هاتين الكيفيتين وما يفتح الله به علينا من شرح مختصر لما تضمنه ذانكم الحديثان. هذا الحديث: إنما الماء من الماء، فإنما أداة حصر، وهي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه أو ما عداه. والماء ذكر فيه مرتين: إنما الماء من الماء. فالماء الأول هو الماء المعروف الذي لا تصح الطهارة بمائع غيره، فلا يتوضأ بزيت ولا سمن ولا غيرهما من المائعات، إنما الماء. والماء الثاني المني، والمعنى أنه لا يكون غسل بالماء إلا بعد المني، وعليه فإن من أتى أهله له حالتان: إحداهما أن ينزل، وهذا هو الذي يجب عليه الغسل. الحال الثانية عدم الإنزال، وهو ما يسمى الإكسال، وهذا لا غسل عليه. وهذا هو مذهب جم غفير من الصحابة ومن بعده، وهو كذلك فيما يظهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه يراه، ولهذا قال في الترجمة: والغسل أحوط، يعني الغسل أبرأ للذمة وأحوط لما علمه رحمه الله من الخلاف. والسؤال هنا: هل بقي هذا على ما هو عليه إنما الماء من الماء فلا اغتسال دون إنزال، أم طرأ طارئ؟ بسم الله. الحديث الثاني:
الحديث الثاني يا شيخ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
هذا الحديث صريح الدلالة على أن مجرد الجماع موجب للغسل. يؤكد هذا زيادة مسلم رحمه الله: وإن لم ينزل. فهذا الحديث يعارض حديث أبي سعيد الخدري، وقد بينت في مواطن كثيرة ومجالس، ومن أكثر مجالستنا يعلم هذا منا، أنه لا تعارض بين نصوص الشرع، وإنما هذا التعارض ليس بحقيقي بل هو نسبي، يعني في نظر بعض الباحثين. وبسط هذه المسألة فيما أشرت إليه من بسطها، نعم، من مجالسنا ودروسنا، فليراجعها من شاء. والمقصود كيف التوفيق أو كيف النظر للتخلص مما يظن أنه تعارض بين الحديثين. أقول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه منسوخ بحديث أبي هريرة هذا وأحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي رضي الله عنه: كان الماء أول الإسلام رخصة. وحديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فتبين أنه يجب الغسل على كل حال، سواء كان إنزال أو لم يكن إنزال. هذا هو الفصل. نعم، فحديث أبي سعيد كان أول الأمر، قد جاء في بعض الروايات أنه حين قل على الناس الثياب أو كذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا غسل إلا بعد الإنزال، ثم بعد ذلك وسع الله على المسلمين فنسخ هذا. والنسخ كما يعرفه أهل العلم بأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه. وللنسخ شروط مبسوطة في مباحث أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وعلم المصطلح، فليراجعها من شاء. والمقصود أن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى، بل لا بد من دليل يدل على ذلك. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة.
هذا الحديث.
نعم شيخنا.
لا، اتركه، دعه.
طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة في قصة ثمامة بن
أفلح. دعه هذا يأتي فيما بعد.
وعن أبي سعيد رضي الله.
نتوقف على هذا. أعد حديث أنس.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
وأقول: ها، حديث أنس هذا فيه مسألتان. الأولى مناسبته للترجمة، وهي إذا رأت المرأة في منامها ما يراه الرجل، يعني الاحتلام. وفي حديث آخر، وحديث أم سليم، أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فبان بهذا أولا أن المرأة إذا احتلمت لها حالتان: الحال الأولى أن ترى في ثيابها المني، فهذه تغتسل غسل الجنابة. والحال الثانية أن لا ترى شيئا، حدث الاحتلام، رأت ما يراه الرجل لكن لم ترى شيئا، لم ترى ماء، لم ترى منيا، فلا غسل عليها. وكذلك الرجل في هذا مثلها. نعم، فمن احتلم وعليه، فمن احتلم من الرجال والنساء فهو بين هذين الحالين. نعم. وثمة مسألة، وهي أن من لم يشعر بالاحتلام لكنه وجد الماء حين استيقظ، فالجواب يغتسل، لأن النائم قد لا يشعر باللذة، لا يشعر بدفق المني بلذة، يذهله النوم، فوجود المني في ثيابه موجب عليه الغسل. هذه المسألة الأولى، وهي مطابقة الحديث للترجمة. المسألة الثانية في الشبه، فالمرأة يشبهها ولدها أحيانا، فهذا من حكم خروج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أين يشبه أو وأن يشبهها ولدها؟ هذه مسألة أخرى، وهي أن اجتماع المائين، ماءها وماء الرجل في الرحم، له حالتان: الحال الأولى حال السبق، فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل إلى الرحم كان الشبه لها، ولا يلزم أن يكون ولدها ذكرا أو أنثى مثلها في كل شيء، لكن قد الشبه من قبل هي يكون شبها بأخواله، بأعمام أمه، الشبه من جهتها هي، والبنت قد تكون شبيهة بها هي بنتها، أو شبيهة بخالاتها، أو بعمات أمها، وهكذا. وإذا سبق ماء الرجل إلى الرحم كان الشبه له. الحالة الثانية حالة الغلبة، وهي الاستعلاء، ف فإذا غلب ماء الرجل على ماء المرأة اجتمعا سواء في الرحم، لكن كان ماء الرجل أعلى أغلب أقوى أذكر بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العكس الغلبة لماء المرأة أأنثى بإذن الله وآنثى بإذن الله، يكون هناك الأولاد بنات والله أعلم. ثم بهذا القدر نكتفي ونتابع هذا الباب إن شاء الله في جلسات قادمة. والآن يعرض علينا إمامنا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ عبد الواحد بن هادي بن أحمد ما تيسر من أسئلتكم، وبالله التوفيق، وهو المستعان وعليه التكلان.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ماذا؟
السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: ما هو أفضل وقت لغسل الجمعة، وهل يجوز الاغتسال للجمعة قبل الفجر؟
أولا، اليوم في العرف في الشرع وعرف العرب كذلك المسلمين بدايته طلوع الفجر الثاني ونهايته غروب الشمس، وبهذا تعلمون أن قول الكثير من الناس لا سيما الإعلاميون من مذيعين وتلافزة وصحفيين حين يقولون الواحدة بعد منتصف الليل خطأ في عرف أهل الإسلام وفي الشرع. ثانيا، إذا علم هذا فإن من اغتسل قبل الفجر، يعني اغتسل في الليل ليلة الجمعة وليس في يومها. الأمر الثالث وهو محل السؤال، الاغتسال يبدأ حين تبدأ الساعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح خبره، قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى، وهكذا في الساعات الأولى من ساعات النهار، وهي تبدأ حسب ما يظهر لي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد ورمح. نعم، فالمسلم يغتسل حين يريد أن يذهب إلى الجمعة حسب الساعات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل غسل الجنابة وغسل الجمعة يغنينا عن الوضوء للصلاة؟
نعم، هذا هو الراجح، أن من اغتسل عن الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة. هذه المسألة تأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، لعلها في الجلسة القادمة، وفيها هناك خلاف سيقرأ عليكم إن شاء الله تعالى، لكن هذا هو الراجح، من اغتسل للجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، وإن اغتسل للجمعة بعد ذلك كان إن شاء الله مصيب سنة، لأن هذا قول بعض أهل العلم. نعم.
وهل هذه يعني الغسل هذا يجزئ عن الوضوء؟
نعم نعم،
للصلاة.
نعم، إذا نوى رفع الحدث يدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، وإن شئتم فقولوا تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى. نعم، ما لم ينتقض وضوءه، فلو انتقض وضوءه بناقض أثناء الغسل يتوضأ بعد غسله للصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: ما هي شعبها الأربع
هذا معروف، ما يكون بين الزوجين معروف ولا يخفى على أحد.
بارك الله فيكم.
إذا كانت السائلة امرأة تسأل أمها، وإذا كان الرجل يسأل أباه، ريحونا من هذه. نعم، وراجعوا كتب، يعني راجعوا شروح الحديث. نعم
شيخ، أنا المراد بهذا ليس اليدين والرجلين، هذا هو هذا
معروف، لكن أنا ما أحببت إني شرحت وسعنا وأقول واضح. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع في هذا اللقاء يقول: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ وما يصنع من عنده رعاف دائم والتهاب في الأنف ونصحه الأطباء بعدم استخدام الماء في الأنف؟
هذه أولا الذي يترجح عندنا وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، هذا الراجح عندنا، والمسألة خلافية. ثانيا ما ذكره السائل من حاله وأنه مصاب برعاف والتهاب منعه الأطباء فهذه ضرورة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال:
من استطاع أن يستنشق بدون مبالغة ولا يضر فلا بأس إذا أفتاه الطبيب بذلك، راه أنه أولى. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: يوجد عندنا في الجامعة من يتخلف كثيرا عن صلاة الجماعة متعمدا، فما نصيحتكم لمن هذا شأنه وكيف نتعامل معه؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا العمل من خصال المنافقين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من رجال يتخلفون عن الصلاة يعني جماعة بإحراق بيوتهم، وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا مبتلى بخصلة من خصال النفاق، فسددوا وقاربوا معه ولينوه وبينوا له ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد في التخلف عن صلاة الجماعة، واقرأوا عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي هذه الصلاة حيث ينادى لها. الحديث نعم، وحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر، صححه بعض أهل العلم. نعم.
السؤال السادس يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب غير متزوج ولا يستطيع يعني أن ينتهي فكره عن ذلك ولا يستطيع الزواج مع أنه يصوم الأيام المسنونة كلها؟
أعد الحديث.
ما نصيحتكم لشاب غير متزوج ولا يستطيع أن ينتهي فكره عن الزواج لكن له لا يستطيع الزواج مع أنه يصوم الأيام
المسنونة؟ ما يستطيع ماذا؟
الزواج.
لا قبل.
لا يستطيع أن ينهي فكره عن ذلك.
إيه
نعم. وأنه يصوم الأيام المسنونة كلها.
نعم. الظاهر حتى الكبار يفكرون في الزواج من الثاني والثالث والرابع. ما أما الفكر فهذا يعني كونه يفكر في الزواج دائما الظاهر أنه لا بأس به ما لم يلجئه إلى ما يجعله ينزل. فإذا وصل إلى الإنزال ننصحه بعدم ذلك. والإنزال الناتج عن التفكير يكون عادة مع حديث النفس. وجزاه الله خيرا سلك سنة حين كان يصوم الأيام التي يسن صيامها كالاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها، فهذا جزاه الله على ما على صنيعه خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الله له امرأة صالحة تعينه ويعينها على أمور الدنيا والدين.
بارك الله فيكم شيخنا.
تفضل. تفضل شيخ عبد الله. بارك فيكم.
بالنسبة لحال هذا الأخ السائل، هو كما قال شيخنا حفظه الله، وأزيد بأنه على هذا الأخ أن يشغل وقته وفراغه في النافع المفيد، وأن يستغل هذا الفراغ بدلا من التفكير فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة من قراءة القرآن وحلق العلم ومذاكرة العلم، يعني يجتهد في هذا كثيرا، ويسأل الله جل وعلا دائما أن يدفع عنه هذه الخطرات وهذه الوساوس، وأن يرزقه الزوجة الصالحة الناصحة. هكذا بإذن الله يخف مع قيامه بالسنة التي ذكر، صيام الأيام المسنونة وغير ذلك، إن شاء الله يرتفع عنه هذا. ويحاول أيضا أن يبتعد عن الأماكن والمضان والأحاديث التي قد تورث هذا التفكير، فهذه من المسببات يعني إمعان التفكير أكثر فأكثر. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد.
أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم. وهكذا المؤمن يشد بعضه بعضا. وخير من يعنى بهذا الحديث وأسعد الناس حظا به علماء أهل السنة وفقهاء أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السابع يقول: أخ من الإخوة السلفيين في إحدى الدول الإسلامية أصيبت زوجته بمرض السرطان شفاها الله، ولا يستطيع أن يعالجها طبيا لضعف ميزانيته، والحكومة أتاحت فرصة العملية والعلاج لها لكن بطريقة التأمين، حيث عليها أن يدفع مبلغا معينا شهريا طول حياته، وتكون جميع تكاليف العملية والتمريض والعلاج مجانا. السؤال: هل يجوز له الاشتراك في ذلك جزاكم الله خيرا، علما بأنها قد عرجت بالأعشاب لكن الحال لم تتحسن؟
هذا فيما يبدو لي من التأمين المحرم، تأمين على الحياة. والتأمين من حيث هو فيه كلام كثير لأهل العلم، ونحن نوصي هذا أو نقول إن هذا له حق في الزكاة. فإذا كان الإخوة المسلمون حوله، أعني ذوي المال، فإننا ننصحهم إلى معاونته حتى يتمكن من علاج زوجه. هذا ما عندي في هذه المسألة الآن، والله أعلم. عندك شيء شيخ عبد الله؟
بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الثامن في هذا اللقاء يقول السائل: هل صحيح أن أغلب أئمة أهل السنة درسوا على أناس مبتدعة؟
هذا الإطلاق خطأ، والمعروف عن أئمة أهل السنة أنهم يأخذون العلم عن أئمة أهل السنة، سواء كانوا أقرانا لهم أو متقدمين عليهم. وهذا هو الذي سلكوا فيه الرحلات وجابوا الأقطار، أقطار الإسلام آنذاك. لكن أحيانا يأخذ أهل السنة عن أشخاص عندهم ما عندهم، لكن لم تصل بدعتهم إلى التكفير، يعني يأخذون عندهم من العلم ما يحتاجون إليه أو ما يضطرون إليه. وفيما مباحث المصطلح ومسائله تقسيم المبتدعة إلى قسمين: قسم بدعته مكفرة فهذا لا يؤخذ العلم عنه لأنه كافر، وقسم بدعته مفسقة مثل بدعة الأشاعرة والماتريدية وغيرهما، فهذا أعدل الأقوال فيه أن رواياته قسمان: قسم نعم وهذا الذي بدعته مفسقة قسمان أيضا: قسم غير داعية إلى بدعته فيأخذون عنه العلم لأنه لا يقرر بدعه ولا ينشرها، نعم، الثاني داعية إلى بدعته وهذا يأخذون عنه من روايته ما لا تقوى به بدعته، والعلم كذلك، فإذا وجد عالم نحوي مبتدع ونحن نحتاج إلى ما عنده من العلم فالحال لا يخلو من أمرين: إما أن يكون يوجد من أهل السنة من يقوم مقامه فهذا لا ينصح به، لا سيما المبتدئون، الثاني أن لا يوجد عالم سلفي في القطر أو القرية، نعم، فهذا يأخذ عنه الأقوياء من أهل العلم، لا المبتدئون ولا المتوسطون، يأخذ منه الأقوياء الذين يصفون ما يمليه عليهم تصفية ويغربلونه غربلة، وهكذا شخص عنده علم في الحديث أو الفقه لكنه داعية إلى فكر سيد قطب أو غير أو فكر حسن البنا، نعم، ويقرر ذلك، نعم، فالحال كما هو، فالحال كالحال، بارك الله فيكم، نعم، فإذا استغنى أهل السنة فبها ونعمت، وإذا اضطروا إلى أخذ علم عند المنحرفين لا يوجد من يقوم مقامه، يأخذونه لكن من أهل الفقه والعلم الراسخين في العلم الذين تتلمذوا على أشياخ سنة وأخذوا عنهم أصول الفقه الشرعي في العبادة والمعاملة، في العبادة في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، نعم. تفضل أضف بارك.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. تتميما لكلام شيخنا وفقه الله، فإن الأصل في تلقي العلوم أن لا يكون إلا عن أهل السنة، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله والإمام مالك وغيرهم من أئمة السنة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه هي القاعدة الأصلية. والأمر الثاني أن ما يتعلق بقول القائل أو السائل أن هل صحيح أن أهل السنة وعلماء السنة أخذوا العلم عن المبتدعة، هذا الإطلاق كما قال شيخنا باطل وخاطئ وليس صحيحا، فهم الأصل كما قلنا يحملونه عن أهل السنة، وما حمله بعضهم عن بعض أهل الأهواء لا يخلو من حالتين: إما أنه كان مستورا غير معلوم البدعة يظهر السنة ولكنه يخفي البدعة فحملوا عنه ثم تبين أمره، فهذا لا يلحق ولا يقال أنهم حملوا عن مبتدع لأنه لم يكن ظاهرا، وإما أن يكون على بدعة لكنه غير داعية إليها والمقام مقتض والحاجة قائمة، وكما قال شيخنا إنما يتلقى عن ذلك هم أهل العلم المتقنين المتحصنين وليس عوام وطلاب العلم أو المبتدئين أو المتوسطين الذين تحصنوا بالعلم الشرعي الصحيح فيأخذوا ما عنده بقدر الحاجة ليسدوا حاجة المسلمين في هذا الباب. والأمر الثالث أن مثل هذه الشبه عندما تطلق في مثل هذه الأوقات إنما المراد منها التسويغ والتسويق للأخذ عن أهل الأهواء والتيسير بأن الأمر يسير فخذوا عنهم ولا تتشددوا ولا تتشدقوا بأن لا يؤخذ عن فلان فقد أخذ عن فلان وعلان تيسيرا وتسويقا لأهل البدع وهذا باطل إذ وراء الأكمة ما وراءها. والأمر الرابع أن ما يتعلق بالرواية وما هو مذكور برواية بعض أهل العلم عن المبتدعة فثمة قيود شديدة في هذا الباب إضافة إلى ما ذكر شيخنا وفقه الله من بعض روايات عن غير المبتدع غير الداعية إلى بدعته أن قد يقول قائل ثمة بعضهم قد روى عن بعض الدعاة. فالجواب عن هذا كله أن هؤلاء العلماء الذين رووا ونقول الرواية تختلف عن أخذ العلم من بعض الأوجه أن من روى عن بعض هؤلاء المبتدعة إنما للحاجة الماسة لما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الحفاظ على السنة وحفظها وحراستها أولى ويقدم في هذا الباب إلى غير ذلك. قد شرحنا هذا في شرحنا على النخبة أيضا وفي الموقظة وبينا طرائق أئمة السنة في الرواية هذه
الحمد لله.
وعلى كل حال فهذه العبارة يطلقها البعض كما قلت تسويقا لأهل الأهواء بالجلوس إليهم خاصة. والحمد لله أنه ما من فن يدعى في أن هذا مبتدع قد يدرسه إلا وفي أهل السنة من يقوم به مثله أو خير منه أو دونه بيسير. والحاجة الحمد لله غير ماسة للدراسة عليهم. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على رسول الله.
أحسنتم. نحن نقر هذا التفصيل بارك الله فيك ونقول كذلك هذه القاعدة التي تطلقونها هي من إفرازات المعذرة والتعاون. تلكم القاعدة الفاجرة التي قد بسطنا القول فيها في غير هذا الموضوع وإذا دعا أيضا الأمر كررنا بسط القول فيها. والحمد لله ما من قطر من أقطار أهل الإسلام إلا ويوجد فيه صاحب علم نعم يغني أهل قطره نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونحن نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.